هذا الباب في مسألة الاستثناء في الإيمان. والمقصود بالاستثناء في الإيمان أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. ومقصود المصنف رحمه الله بيان معنى الاستثناء عند أهل السنة والجماعة، والرد على المرجئة الذين يرون أن الاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان كفر، فيقولون لا نستثني في الإيمان، بل يبالغون يقولون إيمان أحدنا كإيمان جبريل، كإيمان جبريل وإيمان الرسول وإيمان أبي بكر وإيمان عمر بن الخطاب. فهذا غلو منهم في إثبات هذا المعنى، والسبب أنهم يرون أن الإيمان جزء، أن الإيمان شيء واحد أو جزء واحد غير مركب، ويرون أن أي نقص فيه يقتضي بطلانه، يعني يقتضي الكفر. قال المصنف اقرأ شيء. هذا مبني يا شباب، هذا مبني على ما أشرنا له في الدرس السابق، في المحاضرة السابقة، من أن الكفر خمسة أنواع. الكفر الأكبر المخرج من الملة خمسة أنواع. ها؟ إيش؟ كفر التكذيب والجحود، هذا النوع الأول. كفر الإعراض والتولي، كفر النفاق، كفر الاستهزاء، كفر الشك. كفر الشك. فمن آمن بالله ينبغي له حتى يكون إيمانه صحيح أن لا يشك. ولذلك أهل السنة عندهم الكفر يكون بالقول بمجرده، ويكون بالفعل بمجرده، ويكون بالاعتقاد بمجرده، ويكون بالشك. فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك. فالشك في الله كفر، الشك في الله كفر، خلاص، الشك في الله كفر. ونحن مؤمنون بالله حقا وصدقا، ولكن إذا سئل أحدنا أمؤمن أنت، نقول أنا مؤمن إن شاء الله. ما وجه هذا الاستثناء؟ ما وجه قولنا إن شاء الله إذا كنا نحن مؤمنين حقا وصدقا؟ قال المصنف وجه ذلك أنك لا تدري عملك الذي عملت تقبله الله أو لم يتقبله الله، لا تدري هل أنت ممن وصفهم الله بالمؤمنين واستحقوا ابتداء الجنة، أو أنت ممن يدخل تحت المشيئة، لا تدري أي هذا العمل الذي أنت عملته كان متحققا فيه وصف القبول، لا تدري. فأنت تقول إن شاء الله من هذه الجهة، تقول إن شاء الله من هذه الجهة، خلاص. وبعض الناس يقول إن أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان من أجل العمل، ويطلق العبارة فيوهم أنهم يستثنون من أجل العمل، أن أهل السنة كأنهم يثبتون الإيمان بلا عمل. ولذلك قالوا هذا التعبير تعبير وإن قال به بعض أهل السنة، إلا أنه يؤدي إلى كلام المرجئة. ما ينبغي أن تقول هكذا، إنما قل أنا أستثني لأني ما أدري ما حقيقة عملي، أمتقبل عند الله أو لا، ما أدري هل أنا من المؤمنين الذين وصفهم الله بأنهم يدخلون الجنة ابتداء أو لا، ما أدري. لا تقول أنا أستثني من أجل العمل فتوهم أن الإيمان يكون بلا عمل، لا، انتبه لهذا. خلي العبارة دقيقة، خلي العبارة عندك دقيقة، ملاحظين؟ طيب. أو يوهم أن الشك في العمل والعمل ليس من الإيمان، وهذا كلام المرجئة حقيقة. فالإيمان لا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، فأنا أستثني من أجل العمل، فالعمل هو اللي يزيد وينقص مو الإيمان، فهذا حقيقة. فهذا حقيقة كلام أهل الإرجاء. ملاحظين الشباب إيش الفرق بين العبارات؟ يعني بعض الناس يقول أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان، يعني يقولون أنا مؤمن إن شاء الله من أجل العمل. هذا الكلام بهذه الصورة باطل، ووجه بطلانه أنه تارة يقتضي حقيقة كلام المرجئة، وتارة يقتضي ما يؤدي إلى كلام المرجئة. كيف؟ لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله من أجل، والمشي والاستثناء في العمل من أجل العمل، فكأنك تجعل العمل شيء يقبل الاستثناء، بينما الإيمان لا يقبل الاستثناء، فتبطل بين الإيمان والعمل، وهذا حقيقة كلام المرجئة. هذا حقيقة كلام المرجئة. أو أن تستثني تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وتقول فتأتي العبارة وتقول هذا من جهة العمل، هذا من جهة العمل، فيكون معنى كلامك وإن لم تكن حقيقة موهمة بأن العمل ليس من الإيمان. ملاحظ؟ ولذلك نرى أن هذه العبارة لا تؤدي مقصود أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون نحن نستثني في الإيمان لأننا لا نعلم حقيقة عملنا عند الله، أمتقبل هو أو ليس متقبل، هل نحن من المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن أنهم سيدخلون الجنة ابتداء، أو نحن من غيرهم ممن هو داخل تحت المشيئة، لا نعلم. فنحن نستثني ولا نعلم هل بلغنا حقيقة الإيمان أو لم نبلغ حقيقة الإيمان. فنحن نقول نحن وإن كنا مؤمنون حقا وصدقا لا نشك في الله سبحانه وتعالى ولا في رسوله ولا في دينه، إلا أننا نستثني من هذه الجهة. فانتبهوا لي في العبارة، انتبهوا لي العبارة، اكمل يا شيخ.
وذلك أن أهل العلم لله حقه يصلون أمر العلم، قال أمر الله
من جهة العمل فقط الموجبة لإيه؟ لحقيقة الإيمان. فلم يفصل بين العمل وبين الإيمان. أيوه.
والناس عندهم على الطوائف يؤمنون به يتوارثون به يتنافقون وبه يكذب أحكام مدة الإسلام، ولكن يستطيع أنهم على حسب ما بينهم وبينهم علماؤهم أم لا. هو في هذا السور سنن كثيرة وآثار تدل على الكل. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين.
قال العلماء رحمهم الله، الله سبحانه وتعالى أكد الدخول بقوله لا لتدخلن المسجد، طيب، ولكنه علم الناس أن لا يجزموا بشيء يتعلق بعلم الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يجزم ويعلقوه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، الله اللي يعلم حقيقة أنك تفعل ولا ما تفعل، وذلك قل إني سأفعل هذا غدا إن شاء الله، علقوا بمشيئة الله. من هذا الباب هذه الآية لتدخلن المسجد الحرام، فالله أخبر مؤكدا هذا الدخول، فما فائدة قوله إن شاء الله؟ قال تعليما للناس أن لا يجزموا بشيء يتعلق بعلم الله ومشيئته. خلاص؟ نعم.
وقد علم عز وجل أنه لا يحمد وفتق النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال السلام عليكم لا أقول بكم وإن شاء الله بكم لاحقون.
نحن نستثني نقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل نشك أننا سنموت؟ هل هناك شك في أننا سنموت؟ هل هناك شك أن نحن خلف؟ لكن علمنا الله عز وجل على لسان رسوله أن نقول في دعاء المقبرة إنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا استثناء ليس للشك ولكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله فأن لا نجزم بشيء فيما يتعلق بعلم الله ومشيئته ونعلقه بمشيئته سبحانه وتعالى. إنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم
لله عز وجل. إني لأرجو، قال لأرجو، والرسول جزما هو أخشانا لله وأتقانا لله وأخوفنا لله، ولكن يعلمنا أن نعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى. فائدة على الهامش: بعض أهل العلم نبه قال الرجاء والخوف من العبادات القلبية، من الأعمال القلبية، لا تطلق إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وكأكثر الناس من كلمة أرجو منك كذا، قال: والأولى أن يترك استعمال كلمة أرجو ويكتب بدالها أأمل منك كذا، آمل منك كذا، حتى يفصل بين معنى الرجاء الذي هو عمل قلبي لله وبين معنى الالتماس، ألتمس منك كذا، آمل منك كذا، ويفصل الرجاء عن أمور الناس. الرجاء إنما يكون بالله سبحانه وتعالى وبالله سبحانه وتعالى. نعم.
وروي أن رجلا قال لا إله إلا الله قال أفأنت من أهل الجنة؟
النقطة أفأنت من أهل الجنة؟ إذا نحن نستثني لأننا لا ندري هل نحن من أهل الجنة ابتداء ولا لا؟ لا ندري. نعم.
فقال أفلا
أقول أفلا أقول أفلا قلت إن شاء الله؟ أرجو، يعني أرجو الله أن أكون من أهل الجنة. فقال وكل فيها، قل أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
وقال رجل من أهل الجنة قال أرجو إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الرجل الحمد احتج احد من الكبره واحتج المسجد من قبل الموت وجاوزه على فيقول له: على الجنه وعليه وعليه تبع يوم القيامه ان شاء الله تعالى، ويقال على شخص الجنه وعليه تبع. وقال
إنما يستثني العمل بالمعنى اللي احنا ذكرناه، لأنه قبلها قال إذا كان يقول الإيمان قول وعمل، فقطع الباب على معنى كلام الإرجاء. ملاحظ؟ فقطع الباب على معنى كلام الإرجاء. خلاص؟ فما فيها إشكال هنا العبارة، إنما يستثني العمل بعد تقديمه وهو يقول أن الإيمان قول وعمل. ملاحظين؟ إنما شبهة الإرجاء في من يقول الاستثناء من أجل العمل، الاستثناء من أجل العمل. خلاص؟ طيب.
وقال الإسلام يعني حفظ الإيمان، قال حبيب رضا عبد الله يمكنه الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل: إنما الناس الإيمان مؤمن وكافر. قال أبو عبد الله فإن قوله تعالى آخرون مرجون بأمر الله ثم يؤذن
يدخلون تحت المشيئة. فالناس مؤمن من أهل الجنة ابتداء، وكافر من أهل النار ابتداء، وآخرون في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم فدخلوا الجنة، وإن شاء عذبهم ثم دخلوا الجنة. هذا قسم ثالث، والإنسان لا يضمن نفسه أنه من القسم الأول، ويخشى على نفسه أن يكون من القسم الثالث كما يخشى أن يكون من القسم الثاني، فهو يستثني من أجل هذا المعنى، لأنه لا يدري أبلغ حقيقة الإيمان فكان من المؤمنين الذين يدخلون الجنة ابتداء، أم لم يبلغ هذه الحقيقة فكان ممن هو في مشيئة الله، أو فاتت عليه هذه الحقيقة وأصدر منه عمل كفري فهو كافر لا يدري. قد وقد ما يعرف هذه الأمور، وذلك الإنسان يكرر التوبة ويكرر الإخلاص لله ويكرر يعني ما ورد في السنة من الأدعية والأذكار وتجريد نفسه عن الذنوب وعن المعاصي كبيرها وصغيرها. نعم.
إما يؤذنهم وإما يتوب عليهم، قال سمعت أبا عبد الله
وإما
يتوب عليهم، قال سمعت أبا عبد الله يقول ما أشرت عليهم إلا عليهم، قال سمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول سمعت يحيى يقول ما أشرت أحدا من أهل العلم ولا أكثر من أهل الجهل، قال سمعت أبا عبد الله يقول سمعت يحيى يقول إلى رسول الله
هذا سفيان بن عيينة من أئمة السنة، في وقته كان قول الإرجاء ماشي، في وقته كان قول الإرجاء ماشي، فيبدو والله أعلم أنه كان يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان، إما لأنه شاع في عصره أن الاستثناء بمعنى الشك، فكان يقول أنا لا أستثني يعني بمعنى لا أشك، وإما أنه خشي أن يؤدي القول بالاستثناء إلى أن يفهم أن العمل غير الإيمان، فالشك في العمل لا في الإيمان، فيؤدي إلى قول الملجأ. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل في النص السابق قال أما أنا فلا أعيبه، كأنه يعلم أن من أهل السنة يعيب قول إن شاء الله في الإيمان كسفيان الآن، أما أنا لا أعيبه، وبين أنه ليس على وجه الشك ولا على وجه إخراج العمل من الإيمان. شفت كلام السابق، يتضح لكم كلام السابق إذا لاحظت كلام سفيان ابن عيينة رحمه الله، ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل، ورحم الله أئمة الإسلام. نمشي استمر.
قال وسمعت أبا عبد الله يقول
أي لحظة ثانية، القضية الثانية في كلام الإمام سفيان بن عيينة قوله سؤالك إياي بدعة، فلكان السلف ولليوم علماءنا والحمد لله يكرهون إحداث الأسئلة اللي ما لها يعني أصل وما لها، يكرهونها. يعني هذا الآن بسؤالك أستثني في الإيمان في وقت ما كان الناس يعرفوا هذا الموضوع من أصله، وهذه الشبهة وهذا السؤال إنما جاء من عند المرجئة، يريدون أن يقرروا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ورأوا أن زيادته ونقصه أن نقصه يقتضي الشك، والشك يقتضي بطلان الإيمان، وأن النقص يقتضي بطلان الإيمان، فأحدث هذا السؤال وهو السؤال أمؤمن أنت؟ تقول إن شاء الله أو لا تقول، الاستثناء في الإيمان. فكره الإمام هذا السؤال، وقبل قليل في الباب في كلامنا في كتاب التوحيد قال الإمام مالك وسؤالك بدعة، كان يكره إحداث الأسئلة. ملاحظين؟ يكره امتحان الناس، ما يحبوا امتحانه، ما يحب هذه الامتحانات. من أسباب كرههم للي فعله المأمون أنه أحدث امتحان الناس بسؤال، زيادة على كون الجواب الذي يريده جواب بدعة. ملاحظين؟ فكانوا يكرهون إحداث الأسئلة. ولذلك في كتاب السنة للبربهاري أن أهل السنة يكرهون الامتحان في الإسلام، لكن هل معنى هذا أن لا يمتحن بعلماء أهل السنة الكبار؟ الجواب لا، كانوا أيضا يمتحنون الناس بالعلماء الكبار المشهورين، فيمتحن الناس بأحمد، امتحن الناس بالأوزاعي، نمتحن بأهل السنة الكبار، واضح؟ لكن ينبغي أن يمتنع الناس عن امتحان الناس بأشياء ما هي معروفة، بأشخاص ما هم معروفين، بقضايا ما هي واضح. كانوا يكرهون مثل هذا، فهم يفرقون بين البابين، أصل الامتحان يكرهونه بإحداث الأسئلة لأن فيه إحداث أسئلة من أسئلة أهل البدع، ثم هم يرون جوازه مع في الأئمة الكبار المعروفين عند الكل، ويرون أن الامتحان بالمسائل في الإسلام وإحداثها أنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ونبه بعض أهل العلم إلى أن بعض الناس يستغل هذا الأصل عند أهل السنة لنصرة أهل البدعة. كيف؟ إذا جاء بعض طلبة السنة، طلبة العلم من أهل السنة، يسألون الشخص عن بعض الناس المنسوبين إلى الدعوة وهم ممن يكيدون للسنة ويكيدون لأهل السنة، قال يا أخي لا تمتحني، الامتحان بالأشخاص بدعة. فنقول نعم، الامتحان بالأشخاص بدعة، لكن إن أردت أن تجعل هذا الأصل تتصور به إلى عدم الكلام في أهل البدعة فهذا تصرفك بدعة وأنت على ضلال، خاصة في من فضح أهل السنة أمره وبينوا حاله. فلا تتخذ هذا الأصل، هذه الكلمة التي قررها أهل السنة والجماعة دريئة لك تستتر خلفها في منع الناس عن الكلام في هذا الرجل من أهل البدع. والله أعلم بنوايا الناس. أنا يأتي رجل يسألني يقول السؤال هذا الأصل من أجل أن يمنع الكلام في بعض الأشخاص ممن بين أهل السنة حالهم وفضحوا أمرهم. نحن لا نقصد هذا، نقصد تقرير الأصل، ونرى أن من أصول أهل السنة فضح أهل البدع وتعيينهم والتحذير منهم إذا لم تنكفي بدعتهم إلا بذلك. نرى هذا، نرى أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة وهو مقرر في كتب أهل البدع. تفهمون هذا؟ إذن ليس هذا الباب من هذا الباب، ولكن هناك من يصطاد في الماء العكر فيحمل بعض الآيات أو بعض الأحاديث ويتبع المتشابه ويحمل بعض الآيات أو الأحاديث على ما ينصر المنهج الذي يريده والأسلوب الذي يريده. والله أعلم بالنوايا، وعند الله تلتقي الخصوم. نعم.
قال رسول الله عليه وسلم: إن قال أن الله يقول إن شاء الله ليس هو إن شاء الله أليس هو تحكم؟ فقال: معاذ الله، أليس ما شاء الله تعالى يقول المسلم إن شاء الله؟ وفي علمه انه مسلول وصاحب القلب المغفر له وعليه السمعه ان شاء الله، فاين يستكشف ما هو؟ وقال له صلى الله عليه وسلم: وانه ان شاء الله تعالى يقول. وسمعت عن عبد الله يقول: حدثنا وكيع قال: يا الناس كلنا مؤمنون باحكام الوزير ولا يدري
ولا ندري
ولا ندري كيف هو عند الله تعالى نرجو ان يكون كذلك.
هذا الكلام مبني على أصل يقدره دائما العلماء، أننا نحكم على الناس بحسب الظاهر، فهؤلاء مسلمون نعاملهم معاملة المسلمين في النكاح في المواريث في إلى آخره، والله تولى السرائر. والأصل أن الرسول كان يعامل المنافقين الذين يظهرون الإسلام في زمنه معاملة المسلمين، فما كان في أول الأمر حتى يمتنع عن الصلاة عليهم يعاملهم بالظاهر، ما علمه بما أخبره الله بأن هذا من أهل النفاق. وقد سمى وعين هؤلاء المنافقين لحذيفة بن اليمان حتى سمي حذيفة أو لقب بأنه أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أسماء، فكان يقولون عمر ينظر في الرجل من المسلمين يصلي خلف حذيفة ولا ما يصلي خلف حذيفة؟ إذا ما صلى خلف حذيفة بطل يصلي وراء، وترك المسلمين يصلوا عليه، عامل في الظاهر معاملة المسلمين خلاص، وتركوا المسلمين يصلوا عليه ويدفنوا في مقابر المسلمين، عاملهم بالظاهر. فالناس في الظاهر في الأحكام الظاهرة يعاملون معاملة المسلمين. ابن تيمية رحمه الله في مسألة تارك الصلاة يقول: إذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم من علم نفاقه في الباطن بما أعلمه الله معاملة المسلمين، فكذا نحن نعامل تارك الصلاة الذي يتركها أحيانا ويصليه أحيانا معاملة المسلمين في الظاهر، وقد يكون هو في الباطن كافر لا نعلم أمره إلى الله. فهو يرى أن تارك الصلاة الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا يعامل معاملة المسلمين، وإن كان قد يكون في نفس الأمر كافر لهذا التقنى ما ناس. ملاحظين كيف القضية؟ هذا الأصل مبني على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، مع المنافقين كيف كان يتصرف معهم؟ كان ما يمنع زواجهم من المسلمين، وما يمنع إرثهم من المسلمين، ويدفنهم في مقابر المسلمين لأنهم أظهروا الإسلام، والله يتولى السراء. عرفتم؟ هكذا نحن نقول. فيقول وكيع: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هو عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك. إذا ما دام الحال كذلك فقل أنا مؤمن إن شاء الله، ما تدري إيش حالك في حقيقة أمره. ولذلك جاء في الحديث يا شباب: أول من يوقد بهم النار، أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله مالا تؤتى به يوم القيامة، تعال الله آتاك مالا فماذا صنعت به؟ قال: أنفقت وتصدقت وأطعمت وعملت. فيقول الله: لا، إنما فعلت ذلك ليقال إنك كريم متصدق، ارموا به في الناس. ورجل آخر آتاه الله علما فيقال له: ماذا فعلت بهذا العلم؟ يقول: يا ربي علمت وسويت دروس، درس يوم كذا ودرس يوم كذا وشرحت كتاب كذا وشرحت، كان عندي طلاب وكنت أوجه وكنت. قالوا: لا، الله يقول له: لا، إنما فعلت ذلك ليقال إنك عالم، فيرمى به في الناس. ورجل قاتل شجاع، أتاه الله شجاعة وقدرة قتالية، فيقال: ماذا فعلت بهذا؟ قال: فعلت نصر دينك وفعلت. قال: لا، إنما فعلت ليقال إنك شجاع، وقد قيل يرمى به في الناس. في الحديث الآخر قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الناس. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب ويدخل الجنة. يعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة. وقال في الحديث: فيما يظهر للناس، يعني الله يتولى السرائر، حق الله يتولى. الواحد يصلي ما أدري إيش النية، يعني إيش الحال اللي عنده، صلاته هذه تقبلت ولا لا، هو قومر. ولذلك قال السلف في أحوال من يبتدع ويبالغ وتحصل عنده أمور مخالفة، قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. صح ولا لا؟ ولذلك يا شباب احرصوا على أمر إصلاح القلوب وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. احرصوا دائما، راقبوا نفسكم دائما، أسأل الله الإخلاص، أسأله الثبات، واحرصوا على السنة في ذلك دائما. احرصوا على هذا إخلاص العمل مع السنة والمتابعة. قد تكون مخلص لكن ما في متابعة ما استفدت شيء. الحرم، المسجد الحرام في رمضان يمتلئ أمة وخلق، يعد بالمليون وزيادة عن المليون في رمضان، بس في رمضان، ومو في الصلوات المفروضة، مو في الصلوات المفروضة، لا، في صلاة نافلة. ايش هي؟ صلاة التراويح. وشوف ايش يصير فيها: رب من قائم ليس له من قيامه إلا صوم، ورب من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإخلاص ومتابعة.
راقبوا نفسكم في الإخلاص وراقبوا نفسكم في المتابعة. الله أمرك بالإخلاص، طلب منك عمل، ما قال لك أنت العمل سويه على كيفك، على الوصف اللي تبغاه. أرسل لك رسول، الرسول علمك إيش هو العمل اللي الله يريده، كيف صفته، صلوا كما رأيتموني وصلوا، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، من زاد عليه أو نقص فقد أساء وظلم، حجوا كما رأيتموني، خذوا عني مناسككم أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهو يسعى. هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أمرك الله أنك تعمله، فحرصوا على هذا الإخلاص والمتابعة. راقبوا أنفسكم. كان أحد السلف يقول وددت أن لا أعمل عمل إلا بنية، ما أتحرك من هنا ولا هنا إلا بنية، حتى يصير كل عملي يا شباب إيش لي ثواب فيه ولي أجر فيه ومستحضر الله عز وجل معه، ومستحضر الله سبحانه وتعالى معه. فهمتم هذا؟ طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نقبل الأسبوع القادم. في أسئلة؟ أقول الفسق عند أهل العلم نوعان، فسق هو من جنس الكفر الأكبر، وفسق هو من جنس الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هذا الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة نوعان، منه ما هو اعتقادي منه ما هو عمل، وكذا الفسق المخرج من الملة منه ما هو بالاعتقاد ومنه ما هو بالعمل. هذا هو التقسيم، الفسق نوعان، فسق أكبر مخرج من الملة وفسق دون فسق، وكلاهما هذا النوع وهذا النوع أقسام، منه ما هو بالقول منه ما هو بالاعتقاد منه ما هو بالعمل. ملاحظين؟ منه ما هو بالشك، فسق. ملاحظين؟ الفسق الذي لا يخرج من الملة اللي هو فسق دون فسق قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في العمل. البدع كلها غير المكفرة من نوع الفسق الاعتقادي الذي هو فسق دون فسق، والبدع المخرجة من الملة هي من نوع الفسق المخرج من الملة. فليس الضابط أنها اعتقادية أو عملية، لا، الضابط أنها فسق أكبر وفسق أصغر. والتفصيل في أنواع الفسق تجدونه في كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية، وقد ذكر هناك الفسق الأكبر والفسق الأصغر والظلم الأكبر والظلم الأصغر والكفر الأكبر والكفر الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر. اقرأوا في كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية.
من أول اقتصاد لغير مسوّر حكمه كالأول، هل قصدتم أنه مستق كالشاعر؟
لا، من أول صفات الله وأسمائه بغير ما يسوق فهو كافر، فهو كافر فاسق كفر من القسم الأول اللي احنا قلنا عنه الجحود، من جحد أسماء الله وصفاته فهو كافر، اللي هو من أنكر أسماء الله وصفاته، لأنه في حقيقته أراد الإنكار وأعطى اسم التأويل، لأنه حقيقته إنكار. ونحن قلنا أن من أول بغير مسوق حقيقة عمله أنه أنكر وجحد وكذب وكذب. نعم.
يقول قلتما ما في شيء في القرآن لا يعرف، هل الفرق من التأويل
ما تجدونه في بعض كتب التفسير من قولهم الحروف المقطعة الله أعلم بمعناها أو الله أعلم بمرادها وما يذكروا لها معنى، هذا من تفسير الأشاعرة وغيرهم الذين يرون أن في القرآن متشابه لا يعرف معناه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذه الحروف المقطعة من حروف الهجاء جيء بها للتنبيه، فكأن الله للتنبيه والإشارة إلى الإعجاب، وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب يقول لهم هذا القرآن مركب من جنس هذه الحروف وهي لسانكم ولغتكم، ومع ذلك أنتم تعجزون عن أن تأتون بمثله. هذا معناه. ألف، ولذلك تنوع ألف لام ميم كاف هاء عين صاد ألف لام راء إلى آخره. ملاحظين؟ فهي للتنبيه وللإشارة إلى وجه الإعجاز، وذلك أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، يتركب هذا اللسان من مثل هذه الحروف، ولذلك هذه الحروف اشتملت على 14 حرف بحذف مكرر يجمعها كما ذكر ابن كثير قولك نص حكيم قاطع له سر. وإذا نظرت في هذه الحروف رأيت أن هذه الحروف اشتملت على جميع أنواع الحروف من جهة الهمس والهمس ومن جهة أوصاف الحروف ومن جهة المخارج ومن جهة كذا، على الوصف الذي قرره ابن قيم الجوزية في كتاب بدائع الفوائد. فهي 14 اشتملت على جميع أنواع الحروف من جهة المخارج ومن جهة الأوصاف المتعلقة بالحرف، مما يؤكد أن هذه الحروف إنما جيء بها للإشارة إلى جهة الإعجاز. ولذلك كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة تجد فيها انتصار وتحدي وإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة، بلاقي كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فيها انتصار للقرآن الكريم. وهذا المعنى قرره ابن تيمية ونقله ابن كثير، وقرره أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب أضواء البيان في أول سورة هود في أول في الجزء الثالث.
هل يقول أن أقول أنا مسلم إن شاء الله؟
يجوز أن تقول أنت مسلم إن شاء الله، بمعنى أن الإسلام هنا بمعنى الإيمان، كما تعلمون أن اسم الإيمان والإسلام اسمان، إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. أنا إذا اشتهر العالم بين الناس بأنه من أهل السنة وشهد له بأنه من أهل السنة وكان هذا مشهور معروف بين الكل، فالامتحان به يسوق، فالامتحان به سائل، فهمت؟ فالامتحان به سائل، لكن ينبغي أن يكون هذا الامتحان يعني والسؤال به بعلم وبحلم، بعلم وبحلم. فالحال فيه ها؟ كالحال في قضايا العلم جميعا في التخاطب فيها مع أهل البدع، في التخاطب فيها مع أهل البدع. أما إذا كان العالم من أهل السنة وهو معروف بأنه من أهل السنة لكنه غير مشهور وحوله تشويه وكلام وأمره غير ظاهر عند الكل، فالامتحان به غير سائر، فالامتحان به غير سائر، والقضية بهذا التصور تكون نسبية. واضح؟ والقضية بهذا التصور تكون نسبية. ملاحظين؟ يعني مثلا ابن تيمية، يعني نفترض ابن تيمية من كبار أهل السنة، لكن هناك طوائف وجماعات وأمة لا يعرفون ابن تيمية أنه رجل سلفي، فلما تيجي بينهم تمتحن الناس ابن تيمية أنت أسأل على جلالة ابن تيمية وأنت أسأل، لأنهم ليسوا مكلفين أن يعرفوا ابن تيمية. ملاحظ؟ فالقضية نسبية، الضابط فيها اشتهار الرجل بين الناس بشهادة أهل العلم بالمعرفة بالسنة. فإذا لم يشتهر بهذا بين الناس أو اشتهر عن طائفة دون طائفة أو أن حاله يعني يظل حال مجمل فيكون الامتحان به خطأ، منهي عنه، منهي عنه، خلاص الامتحان بهذه الطريقة خطأ. قد يأتي الامتحان مع أهل البدعة في بدعتهم، تأتي إلى الشيعي تريد أن تكتشف أنه شيعي أو كيف وضعه فتسأله عن أبي بكر وعن عمر، كذلك صيغة الامتحان طريقة الامتحان كيف تكون. الامتحان لا يكون أن تأتي بسؤال مباشر تسأله، إنما تذكر أمامه الشخص ترى موقفه منه. أنا حينما أقول لك يسوغ لك الامتحان بمثل هؤلاء العلماء المشهورين المعروفين في ما بين الناس، هؤلاء
وتمتحن من دخل بينهم بهذا يسوغ لك. لكن كيف تمتحنه؟ تسأل السؤال مباشر وكأنه من أمور الإسلام من واجبات الإسلام. لا، تمتحنه بأن تذكر أمامه الشخص، بأن تأتي أمامه ببعض أقواله. كيف تقول؟ بعض الناس كان يمتحن بعض الناس بشيخ، فإذا جاء له أحد يقول له طب زرت فلان، إيش رأيك نبغى نروح له؟ هيقوم معايا نروح. فإذا قال لا والله ما أقدر، عرف أنه في شيء بعد ما امتحن السؤال. الامتحان يعني يكون بطريقة فيها رفق، لأنه كمان لا تجيب القضية قضية وكأن هذا من أمور الدين على العموم. نعم، أمر السنة من الدين، فالقضية من أجل السنة لا من أجل الشخص. انتبه انتبه كيف الطريقة تكون، فهمت؟ فالذين ينفون الامتحان بالأشخاص مطلقا عن أهل السنة نقول لا، هذا غير موجود عند أهل السنة، يمتحنون. والذين يثبتون الامتحان ويجعلونه كالسؤال ما ربك ما دينك ما رسولك، فقل لا، هذا غلط كمان في الأسلوب، إنما بطريقة يعني ملفوفة تعرف فيها اتجاه